المكتبة الصوتية لقداسة الباب المعظم الأنبا شنود الثالث تقدم لكم محاضرة قداسة الباب عن دانيال في يوم الأربعاء المبارك 8/8/2001.
باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كلمتكم في الأسبوع الماضي عن دانيال النبي، وأود في هذه الليلة المباركة أن أكمل لكم حديثي عن دانيال النبي. دانيال النبي كان في أرض السبت في بابل، وكثيرا ما نسمع عن قديسين كانوا في السبت أو كانوا في النفط، ومع ذلك كانوا محبوبين من الله وكانت نعمة الله معهم. فدانيال والثلاثة فتية كانوا في السبت وهم كانوا ناس قديسين، وحزقيال النبي أيضا كان في السبت ورأى رؤى كثيرة عند نهر خابور، وكتب أحد الأسفار المقدسة وهو من الأنبياء الكبار. كذلك نحمية وعزرا كانوا في أرض السبت، وأتمناه الله على الرجوع وتدبيره وعلى إعادة بناء سور أورشليم وعلى تنقية الجو من الأخطاء التي كانت موجودة. وأيضا زربابل ولد في أرض السبت. زربابل يعني زرع بابل، يعني اتولد في بابل، وهو الذي قال له الله في سفر زكريا النبي، قال عنه الله في سفر زكريا النبي: من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير سهلا. ففي ناس عاشوا في السبت وكانوا قديسين، وفي ناس عاشوا أيضا في النفس وكانوا قديسين، زي مثلا القديس يوحنا الحبيب نفي إلى جزيرة بطمس ورأى الرؤية المشهورة بتاعته في جزيرة بطمس، ورأى السماء مفتوحة وعرش الله والقوات السمائية العظيمة، كل ده رأى في أرض النفط. ويوسف الصديق كان في أرض الغربة أيضا، وكان الله معاه وكان ناجحا في كل شيء. فكون ان واحد يبقى في الغربة في النفط في السبت لا يمنع ابدا من ان يكون قديسا ومن ان يكون الله موجود معه. في ناس في ارض الغربة غلطوا، وفي واحد زي لوط في ارض الغربة قال عنه بطرس الرسول انه كان يعذب نفسه يوما بيوم بمناظر الناس الاشرار. بالنسبة لدانيال والثلاث شتية، دانيال كان الاعظم فيهم بدليل انه ساعة الاكل ورفض ما بيقول الكتاب ان دانيال وضع في قلبه الا يتنكس بعطايب الملك ولا بخمر مشروبه، هو اللي اتكلم وكلم رئيس الخصيان وقال له جرب عبيدك واعطيهم القبطاني وهتشوف ان احنا ان شاء الله مناظرنا تبقى كويسه. تكلم عن الباقيين فيدل على انه هو كان اهم واحد فيه، وأيضا تشفع فيهم، يعني طلب من الملك نبوخذ نصر أن يديهم مراكز في البلد. ومن جهة المنصب في أرض الغربة أو في أرض السبت كان هو أعظمهم منصبا، كان هو المتولي ولاية بابل، والباقيين كانوا واخدين بعض من فروعها. ممكن ناس يكونوا في ارض السبي او ارض الغربة ويكونون سفراء لله في تلك الارض. فدانيال والثلاث فتية كانوا سفراء لله في ارض بابل. يعني ايه؟ يعني قدموا عبادة الله للناس ومجدوا الله في نظر الناس، والله مجدتهم ايضا. هنشوف دي في حاجات كتير. يعني مجدوا الله بتمسكهم بالعبادة بتاعتهم وبرفضهم للعبادة الرسالية، واحترموهم الملوك مع انهم اضطهدوهم، لكن احترموه ومجدهم الله بالمعجزات اللي عملها معاهم. ولذلك نجد ان دانيال لما اخبر الملك نبوخذ نصر بحلمه اللي ما كانش حد عارف، كان بيقولوا مين يقدر يقول للواحد احلامه يفسر له الحلم؟ معلش، لكن بيقول له ايه هو حلم. لما حصل كده بيقول الكتاب في دانيال 2:46 للاخر، حينئذ خر نبوخذ نصر على وجهه وسجد لدانيال. حاجة عجيبة ان الملك العظيم الكبير يخر على وجهه ويسجد لدانيال الاسير الموجود. واعطى له عطايا وقال حقا ان الهكم هو اله الالهة ورب الملوك وكاشف الاسرار اذا استطاع ان تكشف هذا السر. كون ان في ارض السبي الملك بتاع الدولة كلها يقول الهكم هو اله الالهة ورب الملوك وكاشف الاسرار، ده نوع من الايمان اللي موجود عنده. وعين دانيال سلطه على كل ولاة بابل وجعله رئيس الشحن على جميع حكماء بابل. فطلب دانيال من الملك، فولى شدرخ وميشخ وعقناه على اعمال ولاة بابل. تاني حاجة ان لما ابتلت فتية اصروا على عبادة ربنا ورفضوا السجود لتمثال الملك ورموهم في اتون النار وربنا كان معاهم، فلم يحترقوا ولا شعر من رؤوسهم احترقت ولا رائحة النار دخلت في ثيابهم. بيقول الكتاب ايه في الموضوع ده؟ بيقول ان الملك في الاول قال لهم من هو الاله الذي ينقذكم من يدي، لكن لما وهم قالوا هو ذا يوجد الهنا الذي نعبده يستطيع ان ينجينا من اتون النار، يعني شهدوا لربنا امام الملك وقالوا له والا فليكن معلوما لك ايها الملك اننا لا نعبد الهتك ولا نسجد للتمثال. قال لهم يحموا النار 7 اضعاف الى اخر. ولما انقذهم الله يقول الكتاب في دانيال 3:28 اجاب نبوخذ نصر وقال تبارك اله شدرخ وميشخ وعبدناهو الذي ارسل ملاكه وانقذ عبيده الذين اتكلوا عليه وغيروا كلمة الملك وأسلموا أجسادهم لكي لا يعبدوا أو يسجدوا لإله غير إلههم. مدحهم يا جدر وقال تبارك إله شدرك وميسك رمناه، يعني كلم كلام إيماني بالنسبة لي. وبعدين قال صدر أمر مني بأن كل شعب وأمة ولسان يتكلمون بالسوء على إله شدرخ وميسخ وأبدناغو فإنهم يصيرون إربا إربا وتجعل بيوتهم مزبلة، إذ ليس إله آخر يستطيع أن ينجي هكذا. حينئذ قدم الملك شدرخ وميسخ وأبدناغو في ولايته. يعني في الأول امتدح الإله الذي أنقذه، وثاني حاجة الأي حد يتكلم عن إلههم بالسوء يتقطع إربا إربا ويصير بيته مزبلة. إذا مجدوا اسم الرب وأصبح مفيش واحد يقدر يتكلم بالسوء عليه. ولذلك لما ناس بيسلكوا صح بيخلوا بقية الشعب حتى غير المؤمن يحترموهم ويحترموا ديانتهم، بعكس الذين يجدف على الله بسببه. فدول تسببوا في تمجيد اسم الرب. بعد كده نجد ان دانيال لما رموه في جب الاسود وربنا انقذه من جب الاسود كان ده برضه سبب تمجيد لربنا، لان الملك قال له هل استطاع إلهك أن ينجيك من جب الأسود؟ فتكلم دانيال مع الملك: يا أيها الملك عش إلى الأبد، إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تضرني لأنني وجدت بريئا قدامه وقدامك أيضا أيها الملك. ففرح الملك بكذا، وكانت النتيجة انه اخذ الرجال الذين اشتكوا على دانيال وطرحوهم في جب الاسود. وبعدين قال الملك ملك داريوس: من قبلي صدر امر انه في كل سلطان مملكتي يرتعدون ويخافون امام اله دانيال. يعني مسألة ما كانتش تمجيد دانيال فقط، تمجيد اله دانيال، هل يرتعدون ويخافون امام اله دانيال لانه هو الاله الحي القيوم الى الابد وملكوته لن يزول وسلطانه الى المنتهى، هو ينجي وينقذ ويعمل الايات والعجائب في السموات وفي الارض، هو الذي نجى دانيال من يد الاسود. فنجح دانيال في ملك داريوس. يبقى ربنا لما بيعمل معجزه بتمكن اسم ربنا مع واحد من احبائه الموجودين. ولذلك كتير من المعجزات اللي تحصل من القديسين بتمجد ربنا، او كثير من الظهورات الالهيه او الظهورات الروحيه اللي بتحصل بتمجد ربنا. ان هؤلاء الثلاثة فتية ودانيال معاهم ادوا فكرة عن علاقة ربنا بهم. فبالنسبة لدانيال لما حصل مع الملك في الشسكر ولقى ايد بتكتب وما عرفش الكتابة معناها ايه، واحتار وفزع وكل المجوس والمنجمين والحاجات ما قدروش يعملوا حاجة. مراته الملكة قالت له كلمة عجيبة وكويسة في دانيال 5:11، قالت له في مملكتك رجل فيه روح الآلهة القدوسين. رجل فيه ايه؟ روح الآلهة القدوسين اللي هو دانيال. فهاتوا فسره، فجابوا ففسره. كل انهم يشعروا ان واحد فيه روح الله. فبعد ما فسر له الحلم قال فرعون لعبيده هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ يعني ايام ايام بلشصر قالوا عن دانيال فيه روح الالهه القدوسين، ومع يوسف الصديق قال هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ لانه ليس بصير ولا حكيم مثله. فبعض اولاد الله لما يكونوا ناجحين بيعطونا فكره عن الههم تحبب الناس فيه. هؤلاء الاشخاص بروحهم الطيبه مش جابوا مديح الملوك ليهم وتمجيد الله عن طريقهم، وانما كانوا ايضا محترمين من الملوك. دانيال زي ما قلت لكم سجد له نبوخذنصر، وايضا لما جه يترمى الجب البسوط حزن عليه داريوس الملك وبات صائما ولم يؤت قدامه بالسراويل. وايضا نحميا في عهد ارتحشست كان ارتحشست يحترمه وسمح له بانه يقوم بمجهود في ارجاع الشعب. سفر دانيال يدينا فكرة عن الملوك الوثنيين وكيف كانت سلطتهم غير محدودة. يستطيعوا انهم يرموا بجب الاسود، يستطيعوا انهم يرموا في اتوم النار، يستطيعوا انهم يحكموا على الاشخاص اجسامهم تقطع اربا اربا وانه بيوتهم تبقى مزبلة. كانوا لهم سلطة كبيرة جدا، لكن مع ذلك كان من ضمن العيوب نجاح الذين حولهم من المتآمرين. يعني لما نبوخذ نصر عمل تمثال كبير وما سجدش ليه الثلاث فتية، جم الناس اللي حوالين الملك وقالوا له شايف الناس دول اللي انت حطيتهم على ولايات اهو دول ما بيعبروكش، لا يعتبر لا يصنعون اعتبارا لامر الملك ويرفضون ان يسجدوا ليك الهتك. واغتاظ الملك جدا وجابهم قال لهم انتم ما بتحترموش الهتي، انتم ما تسجدوش لالهتي؟ قالوا له ايوه احنا نعبدش غير الله بتاعنا. فقال الاتون حموه 7 اضعاف والقوه في النار. كل دي من مؤامرات الناس اللي حوالين هذا الملك، لكن ربنا تدخل وهؤلاء المتآمرين وهم بيرموا الثلاث فتية هم اتحرقوا. الثلاث فتية ما جرالهمش حاجة. برضو بالنسبة لدانيال، مع ان الملك داريوس كان بيحبه جدا وما يحبش انه يترمي في جب الاسود، لكن جم اللي حواليه وقالوا له لا، شريعة مادي وفارس انك لما تصدر امر لا يمكن ان يتغير الامر بحكم القانون. مصايب ابني. قالوا اعتبروه في جبر الاذون وهو حزين القلب جدا، لكن للمتامرين اللي حواليه والان ربنا ما يوافقش على هذا التامر. فلما نجى دانيال من جبر الاذون، الملك داريوس قال اللي بيتامروا عليه يترموا هم في جبر الاذون، فكانت دي نهايه المتامرين. الناس دول اللي زي دانيال وكلم فتية كانوا يعيشون في غربة، ولكن الله كان معهم في غربتهم وكان يقويهم. يوسف الصديق ايضا كان في غربة، لكن قيل ان الرب كان معاه وكل ما يعمله كان الله ينجحه، فاخذوا احترام الملوك. حالة تانية نقولها عن دانيال، انه وهو في ارض الغربة كان شفيعا في شعبه ويصلي من اجله ويصوم، وده اللي لقيناه في دانيال اصحاح 9. اهو دانيال مبسوط وعايش في قصر ملك وحاكم لبابل واخذ نجمه، لكن ما نسيش اهله، ما نسيش شعبه. بيقول وجهت وجهي الى السيد طالبا بالصلاه والتضرعات بالصوم والمسح والرماد. ساب العز بتاع المملكه وابتدى يجلس في الرماد ولابس المسوح، وبدأ يصلي لله من أجل شعبه. قال لربنا إيه؟ أخطأنا وآثمنا وعملنا الشر وتمردنا وحدنا عن وصاياك، لك يا سيد البر، أما نحن فلنا خزي الوجوه. طب انت عملت ايه يا دانيال؟ ما عملتش حاجات عشان خزي الوجوه. هو بيحمل اثام شعبه، بيقول له لينا خزي الوجوه لملوكنا ورؤسائنا وكذا وكذا وكذا. وبعدين يقول له يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد اصغي واعمل لا تؤخر. ليتشفع في شعبه بالصلاة والصوم والمسوح والرماد. لم تكن له خطية نعرفها، يعني سفر دانيال لم يكتب لنا خطية عن دانيال، لكنه كان يحمل خطايا شعبه ويقول أخطأنا إليك يا رب من اجل مرحمة لا تنظر الى خطايانا. نفس الوضع ده رأيناه في سفر نحمية اللي كان خادم عند الملك أرطغشست، لما سمع بخراب البلد عنده والاسوار المحروقة بالنار والشعب فيه درك عظيم، بيقول اما انا فصمت وصليت ونحت اياما وبكيت واعترفت بالله وقلت له يا رب احنا اخطأنا واحنا تمردنا على وصاياك وانت عاقبتنا يا رب ارحم. ولم يقل لنا الكتاب ان نحمية كانت له خطايا، لكنه ايضا حمل خطايا شعبه وبدأ يعترف ويطلب من ربنا الرحمة باسمه. دانيال النبي ايضا مع انه كان انسانا محبوبا من الله، والملك جبرائيل قال له انك انت محبوب والملائكة الاخرين قالوا له كده، لكن مع ذلك كان انسانا متواضعا. لما الملك نبوخذ نصر قال لو الحكماء والمنجمين والسحرة والمجوس ما قالوليش الحلم بتاعي انا هموتهم كلهم، دخل دانيال وقال للمشرف هناك قال له لا ما تموتوش الحكماء، قل للملك يديني يومين كده وانا اقول له. وبيقول ايه الكتاب؟ انه اعلى من فتية الثلاث عشان يصلوا من اجل هذا الموضوع، ده تواضع منه مش اتخذ علاقته بربنا، طلب ان هؤلاء ايضا يصلون، يعني اللي بينكروا الشفاعة بينسوا شفاعة دانيال في شعبه، وبينسوا انه طلب من الثلاث فتية ان يتشفعوا فيه عشان ربنا يكشف له هذا السر، ونسوا ايضا ان بولس الرسول قال لأهل أفسس صلوا من أجلي لكي أعطى كلاما عند افتتاحهم. فكان إنسانا متواضعا، ولما وقف أمام الملك عشان يقول له إيه الحلم بتاعه قال له إيه؟ قال له يوجد إله في السماوات كاشف الأسرار، يعني بيديله فكرة عن ربنا، وقد عرف الملك باللي هيحصل. أما أنا فلم يكشف لي هذا الأمر لحكمة فيا أكثر من كل الأحياء، ولكن لكي يعرف الملك بالتعبير ولكي تعلم أفكار قلبه. برضو تواضع منه يقول له انا مش لحكمة فيه. ايضا نلاحظ ان دانيال في تواضعه لما جه يتكلم عن الرؤى اللي كشفها له ربنا قال سمعت وما فهمت في دانيال 12:8، ولما فسر له جبرائيل الرؤيا قال اما انا دانيال فقد نحلت اياما ثم قمت وبشرت اعمال الملك وكنت متحيرا من الرؤيا ولا فاهم. انا متعجب من هذا الشخص اللي ربنا اعطاه موهبه الرؤى والتفسير والفهم، وكان من القادرين في الفهم. يقول سمعت ولا فهمت وما فهمت وكنت متحيرا من الرؤيا ولا فاهم، على الرغم ان جبرائيل هو اللي فسر له. دي بتدينا فكره عن الناس الغلابه اللي يمسكوا سفر دانيال وسفر حسقيان وسفر الرؤيا ويبتدوا يطلعوا مواعيد المجيء الثاني. اذا كان دانيال نفسه اللي فسر له جبرائيل قال كنت متحيرا من الرؤيا ولا فاهم، طب انتم اللي هتفهموا. دايما المتكبرين يدعوا الفهم، والمتواضعين يقول كنت ولا فاهم، سمعت وما فهمت. ده اللي بيعود يحسبوا اسابيع الايام يعملوا ايه؟ جم في نبوءه دانيال لما قال لنبوخذ نصر انك انت هيطردوك 7 سنين وتعيش في البرية وتاكل العشب زي الوحوش الى اخره. فجم قالوا ايه؟ قال 7 سنين يعني ايه؟ ده تفكير شوية. 7 سنين السنة 360 يوم، هي 65 وربع و11 سنة عقد. 360 في 7 ل2520 سنة، ونبوخذ نصر كان سنة 606 قبل الميلاد، يبقى رد سبيو 2520 ناقص 606 يساوي 1914، فقال يبقى المسيح هيجي سنة 1914 احمراره. مفيش خطر. قالوا لا، ده المسيح جه في اورشليم السماوية. طب وانتوا شفتوه؟ قالوا لا، ده جه بطريقة غير منظورة. طب عرفتوا منين انه جه؟ وعرفتوا منين انه جه بطريقة غير منظورة؟ وتوج هناك في اورشليم السماوية. ناس بيدعوا المعرفة. لذلك حسنا قال السيد المسيح لتلاميذه القديسين في اعمال 1:7: ليس لكم ان تعرفوا الازمنة والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه. لكن شو يقروا السلفيين وامثالهم والبلاميذ دول ما همش دعوا بالآية دي، للغلابة الرسل اللي هم ضعفاء العالم وجهال العالم والمزدروع غير الموجود، ليس لهم ان يعرفوا الازمنة والاوقات، لكن علماء هذه الطوائف انت بشر لهم الكلام. المهم دانيال النبي تكلم ايضا عن السيد المسيح في دانيال 9:25، قال المسيح الرئيس. وفي دانيال 7 وصف المسيح بانه ابن الانسان، لقب المسيح الذي تمسك به دايما كان يقول ابن الانسان ابن الانسان، اتخذ من دانيال النبي، هو دانيال النبي اللي قال الكلام. ففي دانيال 7 يقول ايه؟ يقول من آية 9: كنت أرى أنه وضعت عروش وجلس القديم الأيام، لباسه أبيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقي وعرشه لهيب نار بكرات نار متقدة إلى آخر، ألوف ألوف تخدمه وربوات ربوات وقوف قدامه. اللي بناخدها في القداس دي جاي من دانيال للنبي. وبعدين بيقول ايه؟ كنت ارى في رؤى الليل واذا مع سحب السماء مثل ابن انسان، ابن انسان اتى وجاء الى القديم الايام، فقربوه قدامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا تتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة، سلطانه سلطان أبدي ما لم يزول وملكوته ما لا ينقرض. اتكلم عن لاهوت المسيح تتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة، واتكلم على ملكوته وملكوته ما لا يزول وسلطانه سلطانه ما لا ينقلب، وقال مثل ابن انسان. كلمة اعطي سلطانا دي عايز افسرها عشان تفهموا. بعض منها الاريوسيين وامثالهم ممن يحاربون لاهوت المسيح يقولوا كلمة أعطية، فالذي يعطى ما يبقاش هو الإله المعطي. لكن للتفسير دي نقول هناك فرق بين إعطاء وإعطاء. تعطي شخصا ما ليس له يبقى هو ناقص وانت بتعطي له حاجة مش عنده، لكن لو تعطيه بحسب الطبيعة ما اسمكش بتعطيه ما ينقصه. زي ايه مثلا؟ زي ما نقول الشمس اعطت شعاعها ضوءه، مش كان الشعاع ملهوش ضوء والشمس اعطته ضوء، ده بحكم طبيعته له هذا الضوء، لكن لانه مولود من الشمس فقيل اعطيه. او تقول مثلا الاب اعطى ابنه ذكاء ونوع دم، مش معناه انه ما كانش عنده ذكاء وبعد ما تولد ادان له ذكاء، ده اخده بالطبيعه، عطاء بالطبيعه، عطاء بالطبيعه. زي ما نقول النار اعطت لهيبها حراره، هو ما كانش ليه حراره واخذ حراره، ده بالطبيعه، لا، لكن بيؤخذ الكلمه بالعطاء. ففي فرق بين العطاء بالطبيعه والعطاء بالهبه لمن ليس له. دانيال النبي كما تكلم عن المسيح تكلم عن الملائكه، ففي مرتين اتكلم عن جبرائيل الملاك في اصحاح 8 من 15 ل 19 وفي اصحاح 9 من 21 ل 23، وثلاث مرات اتكلم عن ملاك محييه. ما فيش ولا سفر من اسفار العهد القديم اتكلم بالكثر بيه عن الملاك محييه. اتكلم عنه في اصحاح 10 13 واصحاح 10 21 واصحاح 12 1، الرئيسكم ميخائيل. وقال في 12 عن اواخر الايام، وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعب، ويكون زمان ضيق لم يكن مثله على ضيق الايام الاخيره، ويقوم الملاك ميخائيل في الوسط ده. دانيال النبي الرؤى بالنسبة له في رؤى للناس او للملوك فسرها، وفي رؤى ليه هو فسرها له جبرائيل رئيس الملائكة. اتكلم ايضا عن القيامة وقال كلام احنا بنقوله دايما باستمرار، بيقول في اصحاح 12 آية 2 و3، كثيرون من الرافدين في تراب الارض يستيقظون، هؤلاء الى الحياه الابديه وهؤلاء الى العار للازدراء، زي ما ورد في يوحنا 5 28 29، والفاهمون يضيئون كضياء الجلد، والذين ردوا كثيرين الى البر كالكواكب الى ابد الدهور. كل دي ايات من ايات المشهوره قالها عن القيامه. واتكلم كثير عن اواخر الايام في 12 7، الزمان وزمانين ونصف، وفي 12 آية 11 و12 اتكلم على 1290 يوما و 1335 يوما، وفي اصحاح 8 قال 2300 صباح ومساء. ناس كثير فسروا هذه الآيات حسب مزاجهم، ولم يحدث أن كان فيهم شخص متواضع قال مثل دانيال النبي وكنت ولا فاهم. بركة دانيال النبي تكون معكم.
Moni moj mi pjerno mali mi klajem te kjerini oja sudem bejte osde u monu onaj lak. Aki čit kare se moj se stime te uvijem nime si se edite me te lojem ti jako ben u nad bila to sada. Beke te sudem de da vidite so vijen de soro mom bejt na mom bada ke dom vijeta vijedin ni abu soro. Što je tebi ari vam kene stava je na svim beni odestaju te naš šeres. Baba vašin oci, nimne mi očene bez kovosti etini, menem ljudem te tebe da grom, del nostro nostro amico non benevanzione rini quando se veio un nucaglio tiro sapesse di noi c'era anche in cuore poi veri superi e con del cari nuovi non è buon che noi di Paolo ne este ma che lei sono che lei sono che lei hanno nessuno e mi nessuno eroi smo eroi spini per me con ero con te smo
ليتراءف الله علينا ويباركنا وليسر وقع علينا ويرحمنا وليبارك جميع الحاضرين هذه الصلاة معنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين والدة الإله الفاخر القديسة مريم وكل مصاف الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين عرضوا الرب بأعمالهم الصالح كل حين وبركة ملاك هذا اليوم الظاهر وبركة القديس ماري ماركوس والقديس الأنبر ويس وجميع قديسي هذه المنطقة وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا بركاتهم مقدسة وحباتهم ومعوناتهم ورحمتهم وشفاعاتهم فلتكن معنا كلنا أمين بكريستوس بنو
أمين أساسو
يقول إزاي تهريني وينانا تهريني سبنانا تهريني شكنوبي مريول جيسو كتاتيكم نبئونا بزرونا بيامه شيني امين اللهم اجعلنا مستعقين نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه محبه الله الاب ونعمه ابنه الوحيد وشركه موهبه الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بالسلام سلام الرب يكون
ومع روحك ايضا
الاسئله التي اجاب عنها قداسه البابا في محاضرة يوم الأربعاء المبارك 8/8/2001
نجاوب شوية أسئلة. سؤال: هل العتاب مع الله فيه شيء من الخطية؟ إذا كان عتاب بأسلوب مؤدب ولا يفقد فيه الخشوع ما يبقاش فيه خطية. سؤال: أريد أن أعرف هل الأحلام المتكررة من الله أم الشيطان دي تتوقف على نوع الحلم، حيث إني أحلم حلم لأشخاص مختلفة لكن نوع الحلم واحد عن الآباء الكهنة والأساقفة والبطرق. جايز في عندك مشاعر في قلبك من جهة الآباء الكهنة والآباء الأسقف والبطريات فبتطلع لك في حلم، ولا من الله ولا من الشيطان، جاي من فكرك انت. واحد بيقول عندي بنت عمرها 18 سنة عايزة تتربي لكن غير متعلمة، فما الحل؟ مع ملاحظة ان سيدنا الانبا فلان قال لها ممكن تتكرسي وهي لا تريد الا الرغبة. خلوها تزور الاديرة المتعددة وتقعد فترة في كل دير وتشوف الحياة هناك، لان جايز يكون عندها فكرة عن الرهبنة زي ما هو مكتوب في بستان الرهبان وبعدين تروح تلاقي حاجة تانية، فلازم تشوف بنفسك. واحد بيقول كثيرا ما كان السيد المسيح عبد المجد يخفي لاهوته عن الشيطان، فهل كان يمكن ان الشيطان يعطل عمل الفداء والخلاص الذي من اجله تجسد السيد المسيح لو علم انه الله في جسد؟ ما هو الشيطان دبر العملية، لذلك مثلا بالنسبة ليهوذا بيقول الكتاب لما أخذ اللقمة دخله الشيطان، فالشيطان كان مساهم في العملية. الناس بيشكروا على تعزيتنا ليهم، ربنا يديم التعزية عليهم. سؤال: ما هي الشروط حتى يكون الإنسان قسا أو كاهنا من حيث السن والدرجة العلمية؟ هو أهم حاجة يكون الشعب راضي عليه، والشعب عايزه، والشعب عشان يرضى عليه ويعوزه يكون جربه في خدمته، في افتقاده، في وعظه، في اهتمامه، فبيختار الشعب. من جهة السن والدرجة العلمية، إن ما كانش عنده نضوج في السن يبقى عنده نضوج في الشخصية. يعني جايز واحد مش كبير أو في السن لكن شخصيته ناضجة وعقليته كويسة. والدرجة العلمية، أنا بشوف حاليا إن الشعب بالذات ارتفع مستواه العلمي، فمش أصول الكاهن يكون مستواه العلمي أقل من الشعب. كل ما يكون درجته العلمية كويسة بيفهم محترم من الناس وموضع ثقتهم. واحد من صحابك بيقول: علمنا ان قداستكم ستسافرون غدا، نتمنى لكم رحلة سعيدة الى اخر، ونرجو معرفة معاد رجوع قداستكم. لو اخانا الرب وعشنا اسافر من امريكا يوم 3 سبتمبر، اصل الى هنا يوم 4 سبتمبر، مرة بانجلترا. واحد يقول: يقول الكتاب في سفر زكريا الاصحاح الثالث، قال الرب لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب، فمن المتكلم؟ والرجاء شرح الآية. كان الشيطان ساعتها بيعاكس هوشع الكاهن العظيم، فقال له احد الارباب: لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب، أليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ قال الرب، يعني قال واحد من طائفة الأرباب في طائفة الملائكة، اسمها طائفة الأرباب. لما احنا بنقول نيد تشويس نيجوم، يعني الأرباب، طائفة من الملائكة اسمها الأرباب. اما بالنسبة لربنا فبنقول عليه رب الارباب، يعني هو رب لهؤلاء الارباب. فهذا الملاك من درجة احد الارباب بيقول للشيطان لينتهرك الرب، يعني لينتهرك الاله، يعني مرضيش ينتهره بنفسه، قال له ربنا لينتهرك. واحد يقول: بخصوص اكل الاسماك في الاصوام وهذا الاكل في الصوم المقدس، وهل الاسماك لا تعتبر انتاج حيواني بروتيني؟ هو طبعا هي انتاج حيواني بروتيني، ولذلك في الاصوام اللي من الدرجة الاولى زي الصيام الكبير والاربع والجمعة والاسبوع الالام والحاجات اللي زي دي ما بناكلش السمك، لانه مهما كان حيواني. لكن لان الاصوام في الكنيسة القبطية اكتر من نص السنة، ففي ناس ما بيحتملوش كل ده وبيحتاجوا الى بروتين حيواني، فالكنيسة بتسمح لهم بالاسماك في الاصوام اللي من الدرجة الثانية، لكن من الدرجة الاولى لا. سؤال: عند استدعاء النيابة للشهادة، القول القسم خطية؟ لا، مش خطية، لأنها بتقال في هيبة ووقار، ومع ذلك قدم لي أحد المستشارين بحثا على أن لو اعتذر البعض انه ما يقولش اعتذر باسباب دينيه يقبلها. يقول نتعهد امام الله واحد يقول ما راي قداستكم في مهنه المحاماه وكيف يحقق الانسان فيها النجاح وفي نفس الوقت لا يخالف ضميره. من اعظم المحامين في التاريخ غاندي، المهاتما غاندي الزعيم الهندي العظيم. قبل ما يروح الهند كان في جنوب افريقيا وكان محامي في جنوب افريقيا، فكان لما تجيله قضية يقول للشخص اللي مقدم له القضية سيبني كده يومين ثلاثة اشوف ويدرس، ان لقى الحق في جانبه يقبل انه يترافع عنه، ما لقاش الحق في جانبه ما يقدرش. بس مش كل المحامين بيعملوا كده. مش اصول المحامي يخالف ضميره، لان لما يخالف ضميره بيبقى بيظلم الطرف الاخر في المتقاضين في المتخاصمين مع بعض. ان لقى الشخص فعلا مدان واراد ان يدافع عنه يحاول يشرح الظروف اللي فيها اللي ارتكب فيها الجريمة ويحاول ان يخفف عنه من الجانب الادبي او النفساني في القضية وليس من الجانب المادي يعني. لكن كون ان هو يمشي غلط مش صح، لان الكتاب بيقول مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكره لبعض. دي نقطة. كيف يكون الانسان محاميا ناجحا؟ بحاجتين على الاقل. اول حاجة بدراسة دقيقة جدا للقانون في كل نواحيه، ويعتمد على مواد في القانون تمشي شغل. ثاني نقطة يكون يعرف اسلوب المرافعات، اسلوب المرافعات يكون درس كويس. وكل ما ينجح في قضية الناس تجري وراه وتجيب له قضية ثانية. وايضا مما يساعد في النجاح في المحاماة التخصص. يعني في انسان بيتخصص في قضايا الجنايات، في انسان بيتخصص في الاحوال الشخصية، في انسان بيتخصص في الضرائب، في انسان بيتخصص في المعاملات التجارية. يعني كل ما يكون انسان متخصص في حاجة وقوي فيها بينجح فيها اكثر. واحد بيقول كتب عدد من المثقفين الأكبر يطالبون بإعلان قائمة عن رجال الدين المفصولين والمنحرفين حتى يأخذ الناس حذرهم من التعامل معهم، فما هو موقف قداستكم من هذا الاقتراح؟ لا مش موافق عليه. يعتبر نوع من التشهير بهؤلاء الناس، كفاية أنهم أخذوا عقوبة لكن ما شهر بهم لا. لكن اذا هم تمادوا ممكن الشخص اللي بيتمادى ويصف الكنيسة بالظلم ممكن انها تعلن شيء بسيط عنه. ومع ذلك بعض هؤلاء المثقفين لما كنا بنعلن عن حرمان واحد يا سلام عن الكلام والادعاء واتهامنا بالظلم وازاي انهم يعتدوا على الكهنوت ويقولوا يا ما خاسينا من هذا الامر. وللاسف من اقباط ينادون بالاصلاح، ربنا يسمح. اوعى تفتكر كل واحد يقول عايزين نعرف الاسماء بيقولها بحسن نية، لا ده جاي بيطلبها عشان يعمل مشكلة. واحد بيقول انا يا سيدنا عندي حوالي 30 سنة ونص واريد ان اتزوج احدى قريباتي، ولكني عرفت عنها بعض العيوب فساورني عدم الراحة القلبية بسبب تلك العيوب، ولكني احبها واريد ان اتزوجها. يعني انت يعني متردد بين نظير، بين حبك وبين غيرك، وانت على فكرة كل بنت في الدنيا ولا كل راجل في الدنيا ملهوش عيوب. لأن على رأي المثل أحسن الأشخاص من تعد عيوب، لكن العيوب لا تعد، دي حاجة تانية. وكمان هي لما تدور على الوحدة خالية من العيوب لابد هي نفسها عايزة تتجوز واحد خالي من العيوب. فهل انت خالي من العيوب؟ وهل لو عرفت عنك عيب تكون النتيجة انها ترفضك؟ من جهة العيوب تنقسم الى نوعين، عيوب محتملة وعيوب غير محتملة. فاذا كانت حاجات محتملة مرة، اذا كانت غير محتملة ابعد. وقد تحسست رأي اهلي بيقول كده، فعلمت منهم ان اخوتي وامي من الفريق الرافض لهذا الزواج، وان ابي فقط من الفريق المؤيد لذلك الزواج. واريد ان اوضح ان اهل العروسة موافقون، كما ان العروسة موافقة. ولقد صليت لكي يوضح الله لي إرادتي، ولكن إلى الإنسان لم تصل إلى الآن لم تصلني أي علامة، وإن كنت أطمع في رؤية ترشدني إلى القرار الصحيح. إحنا نوصل ملك مخيل أو ملك جرجس، فإن قدر يخش لك في الموضوع يبقى كتر فيهم. ده لو كل واحد عايز له رؤية يبقى الناس مش هيتصرفوا بعقلهم ابدا، لازم يخشوا بالرؤية. ده لو جات له رؤية هيسألني برضه، يقول لي الرؤية دي من ربنا ولا مش من ربنا، ولا من الشيطان، ولا من العقل الباطن، ولا ولا ولا. خلاص قررنا نخلص الأسئلة بمعونة واحدة. كفاية كده.